بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة. ودائما في هذا الحوار الشيق مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، قبل أن نسلط الأضواء في هذه الحلقة على تلك العلاقة المقدسة التي جمعت علي عليه السلام إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنتم قد تحدثتم في الحلقة الماضية عن عمق هذه العلاقة من خلال الحديث عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما لأن هذه الصفات قد تكون هي المدخل الحقيقي لهذه العلاقة، فلا بأس لو استكملتم حديثكم السابق عن صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا يدور حول يعني صفات النبي في نهج البلاغة، أو كما يقدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام. وكما قلتم، المدخل الحقيقي للدخول إلى عمق العلاقة بين النبي وبين أمير المؤمنين هو أن نلاحظ مواصفات النبي وما تحلى به من صفات وأخلاق، وبعد ذلك نرى كيف انعكست هذه الصفات وتجسدت في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن جملة المواصفات التي ذكرناها صفة التواضع، وأنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة العبد ويجلس على الأرض ويأكل أكلة العبد،
ويركب الحمار العاري ويردف
خلفه ويصلح نعله بيده. وهذه تماما نجدها فيما بعد تجسدت بأمير المؤمنين، من حيث زهده في الدنيا ومن حيث إصلاحه لنعله. وقد لعلنا نذكر في مناسبة ما، عندما دخل عليه ابن عباس ووجده يصلح نعله، وقال له: يا أمير المؤمنين، نحن أحوج إليك في إصلاح أمرنا. فيقول ابن عباس: لم يكلمني حتى انتهى.
قلت: يا أمير المؤمنين، ما تساوي هذا النعل؟ فقال: إنها نعل بالية لا تساوي شيئا،
كسر درهم. قال: إنها تساوي يعني جزء بسيط من الدرهم. فقال كلمته الشهيرة: إن والله إن
نعلي هذا أحب إلي من دنياكم
وأمرتكم هذه إلا أن أقيم حقا
أو أدفع باطلا.
فأنا مقصودي هذه المواصفات التي مررنا عليها، التواضع، الشجاعة، كلها تجسدت فيما بعد بعلي عليه السلام. من جملة الأمور المهمة التي المواصفات التي لم ننبه عليها مسألة كيف يصف لنا أمير المؤمنين، يصف لنا رسول الله الداعية. رسول الله الداعية يقول في مقطع رائع، وهو يشبهه تشبيه جدا جميل، يقول: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه أو مياسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم. فالرسول الداعية طبيب، ولكن أي طبيب؟ كيف كان يمارس مهنته وأين يمارس مهنته؟
طبيب النفوس، وهي أصعب مهنة.
كيف كان يمارسه؟ هل كان يجلس ببيته ليأتي إليه المرضى؟ يقول: لا، طبيب دوار بطب، هو الذي يتتبع، هو الذي يلاحق الناس ليدعوهم إلى الإسلام، هو الذي يعرض نفسه على القبائل وعلى المشركين وعلى العرب ويدعوهم إلى الإسلام. إذن ليس مجرد طبيب يجلس في بيته لتأتيه الناس، بل هو الذي يبادر، هو صاحب المبادرة.
في ذلك درس لكل الدعاة إلى الله.
هذا حتى لا يقول الواحد منا أنه أنا لست ملزم بأن أذهب إلى الناس، ومن أراد العلم فليأتي إلي. هذه ليست سيرة رسول الله. العالم كما يقول بعضهم: العالم يزار ولا يزور. هذا معاكس لسيرة رسول الله، الرجل العالم الفقيه الداعية يجب هو أن يدخل إلى بيوت الآخرين،
يتحرك حيث تحتاجه الساحة.
نعم، هو الذي يجب أن يكون صاحب المبادرة ولا ينتظر أن يسأل، بل هو يجب عليه أن يبادر وأن يتحرك. طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، عنده نوعين من الأدوية التي يستعملها، المراهم والمياسم. المراهم هي التي يطبب بها القلوب، هي الأمور التي يعني تفتح البلاسم التي تداوي جروح الآخرين، أسلوب المداوات، المداوات بالمدارات وبرفق كما تفضلتم. هذا المراهم. والدواء الثاني المياسم،
العمليات الجراحية.
العمليات الجراحية، الكي إذا استفحل المرض. لكن أين يستعمل هذا الدواء؟ ليس طبيبا للأجساد، بل هو طبيب للنفوس والقلوب والعقول، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم، لأنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة في الأمة في الناس، يستحثهم يستثير فيهم دفائن العقول كما مر معنا في وصف أمير المؤمنين، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة، ليهدي الناس التائهين الحيارة الذين يعني لا يعرفون إلى أين يسيرون وماذا يفعلون، الذين لم يستضيئوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة، فهم كالأنعام السائمة والصخور القاسية. أراد النبي أن يلين هذه القلوب القاسية حتى تخشع لذكر الله وتلين هذه القلوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من أهم المواصفات التي يحدثنا بها أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال عمري لأنها من أوضح التشاخيص إذا صح التعبير، لأنها تتحدث عن مواصفات الرسول الذاتية بالإضافة إلى الخطاب الذي يقدمه الرسول للأرض العطشة إليه.
نعم
سماحة الشيخ، يعني قبل الدخول في نصوص نهج البلاغة حول العلاقة بين التي كانت بين الإمام علي عليه السلام والتي تحدث فيها الإمام في أكثر من موضع مواضع نهج البلاغة والرسول، والتي كان لها الأثر في تبيان أحكام الإسلام في بعض الحالات وما إلى ذلك، قبل كل ذلك نلاحظ أن هذه العلاقة بعلي مرت بأكثر من مرحلة، يعني مرحلة الرعاية من قبل النبي له صلى الله عليه وسلم لعلي في منذ الطفولة، مرحلة الإسلام حيث كان علي أول من أسلم بعد الرسول، ومن ثم مرحلة دفاعه عن الرسول وعن رسالة الرسول وما فيها من محطات وأحداث. يعني إذا أمكن أن نوجز هذه المراحل الثلاث سريعا قبل أن ندخل إلى النص نهج البلاغة.
أعتقد أن علاقة الإمام عليه السلام برسول الله يجب أن ننظر إليها ليس كعلاقة قريب بقريبه أو ابن عم بابن عمه. علاقة المسلم برسوله، علاقة الإنسان الذي آمن بالرسالة بصاحب هذه الرسالة. والمعيار الإسلامي والميزان الإلهي ليس هو القرابة، يعني لا يجب أن يطرح، ومن الخطأ أن تبنى منزلة علي عند رسول الله أو علاقة علي برسول الله أن تبنى على أساس القرابة، أنه ابن عمه وأنه من رحمه وأنه أبدا. فالإسلام وسيرة الرسول وكلام علي يرفض هذا المعيار في التفاضل والاقتراب رفضا قاطعا. فنحن نقرأ في نهج البلاغة نصا لأمير المؤمنين يقول فيه إن أولى الناس بالأنبياء أعملهم بما جاءوا به، ويستشهد بالآية الشريفة فيقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. فمن أولى الناس بإبراهيم؟
الذين صاروا على
نهجه وعلى خطه، ولذلك قال وهذا النبي، فهذا النبي هو أولى الناس بإبراهيم لأنه هو على ملة أبيه إبراهيم، والذين آمنوا بالنبي أيضا هم على ملة إبراهيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
ثم أضاف أمير المؤمنين وهو يتحدث إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد
من
عصى الله وإن قربت قرابته. فإذا العلاقة بين أمير المؤمنين وبين الرسول يجب أن نستبعد منها
الجانب النسبي،
الجانب النسبي والرحمي، ومن الإساءة لعلي وللرسول أن نبني العلاقة على هذا الأساس. هو ابن عمه لا إشكال في ذلك، لكن القرابة ليست هي ميزان في الأفضلية، وليست هي الميزان التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليا على غيره للخلافة. الميزان كان اتباع علي لرسول الله، كان سيره على نهجه، كان عمله بسنته. وقد مر معنا
وما احتوته هذه الشخصية من مقومات،
من خصائص ومن مقومات ومن صفات، وسنأتي على كثير منها. نرى كيف كان أنه قريبا من رسول الله بعقله وقلبه فضلا عن جسده. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: كان رسول الله إذا احمر البأس وأحجم الناس قدم أهل بيته. شوف، فالرسول علقته مع أهل بيته كيف؟ مش أنه يؤخرهم، كان إذا اشتدت البأس قدمهم. وهذا ما علمنا،
مر معنا في الحلقة السابقة، إذا اشتد البأس لذنا برسول
الله
فكان يقدم نفسه. وهنا نستنتج أنه في المقام الثاني كان يقدم أهل
بيته. حاولت قبل أن أدخل في الإجابة على سؤالكم أن أعطي القرابة في الإسلام وكيف كانت العلاقة بين رسول الله وأمير المؤمنين. ليس أنه ميزانها القرابة، والرسول لم يكن يعر للقرابة بحد ذاتها أهمية، بل كان يعتبر القرابة مسؤولية، وهذا ما أكده القرآن. ولذلك يقول هذا النص: كان رسول الله إذا احمر البأس وأحجم الناس قدم أهل بيته. يعني أنتم قبل غيركم، يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة
يضاعف له العذاب ضعفين.
يعني أنتم لأنكم أقرب الناس إلى رسول الله، فإساءتكم تعتبر إساءة تنسب إلى رسول الله. إذا أحسنتم فلأنفسكم، وإذا أسأتم ليس فقط لأنفسكم بل لمن تمثلون ولمن تتقربون به.
وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: الحسن من كل الناس حسن ومنك أحسن ومنك تنسب إلينا،
نعم.
والسيء من كل الناس سيء ومنك أسوأ لأنك تنسب إلينا.
فهذه النقطة إذا اتضح هذا الأمر فنقول العلاقة بين الرسول والإمام، إذن بعد أن نستبعد الجانب النسبي بها لابد أن نفهمها على أساس الخصال، لابد أن نفهمها على أساس العمل، لابد أن نفهمها على أساس الميزان الإسلامي. يعني إن أقربكم عند الله أتقاكم. المتتبع يعني لسيرة أمير المؤمنين وعلاقته بالرسول يجد كيف ابتدأت هذه العلاقة باحتضان الرسول لأمير المؤمنين وتربيته في حجره، وكيف انتهت بوفاة رسول الله وهو في حجر أمير المؤمنين. على العكس، ولد علي وتربى في حجر الرسول، وتوفي رسول الله ورأسه في حجر علي. وما بين هذا وذاك نجد المواقف، نجد الخصال، نجد الصفات الرائعة، نجد الاتباع لرسول الله، نجد الأخوة بين علي ورسول الله، نجد المناجات بين علي.
هذه المرحلة التي امتلأت إسلاما في العمل والعطاء للرسالة،
نجد الأسبقية في الإسلام، نجد أولوية علي برسول الله، نجد تلمذ علي على يدي رسول الله. وهذا ما ندخل إليه بشيء من التفصيل.
نعم، هو لا بأس سماحة الشيخ، إذا كان هناك من نصوص في نهج البلاغة يمكن أن نطل من خلالها على هذه العلاقة بين الإمام علي عليه السلام والرسول، لتشخيص هذه العلاقة منذ الطفولة وإلى أن أصبح علي عليه السلام خليفة رسول الله، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقع، كما في غدير خم على سبيل
من أهم النصوص التي تحدد هذه العلاقة الحميمة بين علي وبين الرسول، هو ما جاء في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من الخطب الطويلة. يقول فيها: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة منزلة جدا قريبة.
طبعا أنا نحن يعني موضوع القرابة بالنسبة إلى كما تحدثنا وأسلفنا الحديث عنه بس لعلاقة علي عليه السلام بالرسول، لم تكن قرابة الرحم تعني إليه شيئا إذا لم تلتصق بقرابة الرسالة،
هو ولذلك أردفها قال والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد، أو في نص آخر وأنا وليد، وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده. فإذا شوف هاي الحضانة، كيف أن الأم تحضن ابنها تماما كان فعل رسول الله مع أمير المؤمنين، لأن هناك طبعا بينهما فارق كبير، وقد حدث التاريخ أن أبو طالب كان معيلا كثير العيال وأصيب بنوع من الفقر والقحط، فتقاسم إخوته وأقرباء أولاده، فالعباس أخذ أحد الأولاد والحمزة أخذ أحد الأولاد وعقيل، وكان رسول الله قد اختار علي، كانت حصة علي من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يضمه إلى صدره. شوف هاي المواصفات فعلا كيف أن الأم، يعني أنا أشعر هنا أن رسول الله يقوم بدور الأم تجاه علي، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، يعني العرف كما يقولون رائحته الذكية، ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، تماما كما تفعل الأم عندما ترى أن هذا الطعام لا يستطيع ابنها أن يمضغه، فتمضغه في فمها ثم تلقمه لابنها، فكان رسولها يفعل ذلك. يقول وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل.
هنا يعني أخرى. هنا بدأ الحساب.
نعم. هنا بدأت يعني
حساب عليه في كف ميزان الرسول.
ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابتدأ أمير المؤمنين يتعلم من رسول الله. وانعكس ذلك عليه لأن رسول الله كان الصادق الأمين، ولذلك يقول أمير المؤمنين ما وجد لي كذبة، انعكست صفة الرسول وهي الأمانة والصدق على شخصية علي عليه السلام. ولهذا في رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه واسمه أبو كهمس، يقول قل لابن أبي يعفور، ابن أبي يعفور من الثقات ومن أصحاب الإمام الصادق المهمين، قل له فلينظر بماذا بلغ علي ما بلغ من المنزل عند رسول الله، بماذا فليفعل، فوالله ما بلغ ذلك إلا بصدق الحديث
وأداء الأمانة. نعم، وهي من صفات المؤمن الذي عليه أن يعيش إسلامه بشكل واضح. نعم،
ولذلك يقول أنه ما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. خطل بمعنى الشيء الذي ينشأ من عدم التمهل وعدم الروية، فلم يجد ذلك. ولقد قرن الله به، الآن ابتدأ يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله سدده، وقد أشرنا إلى ذلك، ولكن نكمل بعد ذلك. يقول أمير المؤمنين ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، كنت أمشي خلفه أسير في أثره، أتقص وأقص أثره، يعني أمشي خلفه أتتبع حركته وفعله.
في بعض التعابير لإمام علي بالتعابير الرائعة، فجعلت أطأ ذكر رسول الله.
أطأ ذكر رسول الله، هذا عندما هاجر النبي يعني سبق أمير المؤمنين وتركه في مكة لأداء الأمانة. فنعم،
جعلت أطأ ذكره.
أطأ ذكره،
يعني من أروع التعابير.
من أروع التعابير، وحتى أن الشريف الرضي يعلق عليها بأنها من محاسن الكلمات وروائعها.
فهو لا يتبع أقداما إنما يتبع ذكر.
ذكر النبي. كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، تماما كيف ابن الناقة يتبع أمه، فكنت أتبعه منذ الصغر، وكان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. لاحظ، كل يوم كان يعطيني شيء، كان يعلمني شيء، كان يفتح لي من مخزون علمه، لأنه مدينة الحكمة، فكان يلقم ويعلم أمير المؤمنين عليه السلام.
إضافة إلى رعاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي. نعم. هنا مرحلة الإعداد إذا صح التعبير، الإعداد بتهيئة كل ما عند الرسول أو ما يصل إلى الرسول من العلم، وإعداد علي عليه السلام للمرحلة ما بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، فيقول كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. وعندنا في الأحاديث كثيرا ما يشير أمير المؤمنين إلى قضية تعلمه عند رسول الله، وأنه علمني رسول الله 1000 باب من العلم
يفتح لي.
وهنا يعني يجدر أن يشير إلى أنه كان أمير المؤمنين يخلو حتى أن يخلو برسول الله دائما، أو الرسول يخلو بعلي وهو يعلم، حتى أن بعض زوجات النبي كانت تغار
من هذه الخلوة العلمية
ومن هذه الخلوة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمير المؤمنين. وعندما كان بعض المسلمين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أفعالهم، جاءت الآية الشريفة التي تقول إذا ناجيتم الرسول، أنه أيها المسلمون إذا واحد منكم بده ناجي الرسول فليدفع صدقة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. حدثنا المفسرون أنه لم يعمل أحد بهذه الآية إلا علي، حتى لا يبتعد عن رسول الله ديش المنزل، فأخذ يبيع بعض ما يملك من أموال ومن أغراض ومن حتى يتصدق ويأتي إلى رسول الله ويختلي به.
يعني
شوف عمق العلاقة وشدة الرباط الوثيق بين علي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يكمل أمير المؤمنين فيقول ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. يعني بعده ما زال عم يتحدث عن بداية الرسالة، وأن النبي كان يخلو بنفسه متأملا في غار حراء. يقول فكنت أنا أتبعه وأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما. هذه أيضا نقطة مهمة ويجب أن نقف عندها.
نعم،
أسبقية علي في الإسلام.
أنا يعني لو سمحت لي سماحة الشيخان،
نعم،
في نفس هذه النقطة، يعني عادة يعني هذه مرحلة السبق إلى الإسلام، يعني حيث كان هذا السبق هو من أنواع الجهاد والفضائل،
نعم،
على يعني من أكبر أنواع الجهاد والفضائل على الإطلاق،
نعم،
في بداية البعثة. وقد امتدح الله في كتابه السابقون السابقون أولئك المقربون إلى جنات النعيم، لأن الإسلام يعني قام على أكتاف هؤلاء، كما نعرف أنه لا بد لأي فكر أو عقيدة من وجود أشخاص يمثلونه ويحملون أعباء الدعوة إليه في البداية، حيث تكون هذه الأعباء أضعافا مضاعفة عما يحمله الآخرون الذين يأتون في أعقابهم. لأن المسألة عندما تصبح طيارا فإن الكثيرين يسيرون في هذا مع هذا التيار من دون مشاكل يعني حقيقية أو مشاكل صعبة. صحيح هناك مشاكل يعني اعترضت طريق الدعوة وطريق الإسلام، ولكن
ربما تتدخل المصالح هنا
في الانتماء في الانتماء. صحيح، وهناك رواية عن في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق يقول كان أول ذكر أسلم وصلى علي بن أبي طالب، والثاني زيد بن حارثة كما. فأنا أريد أن نتحدث كما أشرتم، يمكن نتحدث عن أهمية ذلك، أهمية هذه الالتزام بالإسلام منذ البداية، منذ انطلاقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي إعلان الإسلام،
يعني
أو قبل إعلان الإسلام. نعم،
أعتقد أنه أروع ما وجدته وعثرت عليه محاورة بين المأمون العباسي وبين أحد علماء في عصره، تدور حول موضوع أسبقية علي في الإسلام. هذه الأسبقية التي لها الفضل الكبير، لأنه الإسلام في ذلك الوقت حيث المشركون وحيث الكفر وقف بكله في وجه رسول الله له قيمته الكبرى. سبق، نعم، سبق في الإسلام، سبق في الهجرة له هذه القيمة، أنه يكشف عن أن الذي أسلم مع أن مغريات الدنيا كله مفتوحة أمامه أسلم رغم كل الصعاب، هذا أسلم عن قناعة تامة بالإسلام. فيقول ابن عبد ربه في العقد الفريد تحت عنوان احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي، يقول قال المأمون لإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن حماد بن زيد، المأمون عم يسأل هذا السؤال لهذا الرجل لإسحاق، أي الأعمال كان أفضل يوم بعث الله رسوله؟ أليس السبق إلى الإسلام؟ قال إسحاق نعم. قال اقرأ ذلك في كتاب الله والسابقون السابقون أولئك المقربون. إنما عنا من سبق إلى الإسلام. قال نعم. قال المأمون فهل علمت أحدا سبق عليا عليه السلام إلى الإسلام؟ قال إن عليا أسلم وهو حديث السن بعد صغير لا يجوز عليه الحكم. يعني ما فينا نقول أنه هو أسبق، يعني ما له فضيلة، أنه أسبق بعده ولد لا نفع من هذا الإسلام، ما له قيمة إسلامه يعني، فلا يجوز لنا أن نحكم على إسلامه بأنه أفضل الناس إسلاما وأنه هذا إسلامه له قيمة، ما بينفع. إن علي أسلم وهو حدث السن لا يجوز عليه الحكم، وفلان أسلم وهو مستكمل، ذكر له واحد من أصحاب الرسول وقال أنه فيكون أفضل
عن عقل يعني.
نعم أنه أسلم وهو كبير
عن عقل وقناعة وعن خبرة
يجوز عليه الحكم، فإذا هو أفضل من علي. فقال المأمون على ما ينقل ابن عبد ربه يعني في العقد الفريد، أخبرني أيهما أسلم قبل بالأول، لأني ما تقلي فلان أسلم مستكمل العقل أو فلان أسلم هو حدث السن، أخبرني أيهما أسلم قبل ثم أناظرك بعد ذلك في الحداثة والكمال، أنه نشوف الحداثة والكمال كمال العقل وشو دوره. قال علي أسلم قبله. قال فأخبرني عن إسلام علي حين أسلم. لا يخلو من أن يكون النبي دعاه إلى الإسلام أو يكون إلهاما من الله، إذا كان هذا طفل وأسلم فواحد من اثنين، إما أن يكون النبي هو الذي دعاه إلى الإسلام أو يكون الله هو الذي ألهم قلبه في أن يسلم. يقول قال فأطرق إسحاق. فالمأمون قال له مباشرة يا إسحاق لا تقل إلهاما فتقدمه على النبي، إذا قلت إن هذا الله ألهمه بالإسلام فتقدمه على النبي، لأن النبي لم يعرف الإسلام حتى أتاه جبرائيل عن الله، فما تقول إلهام. فإذا شو بدك تقول بالشق الثاني، أن تقول من دعاء رسول أن الرسول دعاه إلى الإسلام، فقال يعني إسحاق أجل بل دعاه النبي إلى الإسلام. قال يا إسحاق إذا كان النبي دعاه إلى الإسلام جيد، فأنا رح بسألك سؤال، فهل يخلو النبي حين دعاه من أن يكون دعاه بأمر الله تعالى أو تكلف ذلك من نفسه؟ وقت اللي دعاه النبي متكلف ذلك من نفسه أو بأمر الله؟ قال إسحاق فأطرقت. فقال المأمون يا إسحاق لا تنسب إلى النبي التكلف، ما تقول النبي اعتباطا دعاه كذا التكلف، فإن الله تعالى يقول وما أنا من المتكلفين. قلت أجل بل دعاه بأمر الله. قال فهل من صفة الجبار جل ذكره أن يكلف رسوله دعاء من لا يجوز عليه الحكم؟ أنه إذا إنسان ما له قيمة وحكيه وإسلامه طفل، هذا لا يؤخذ بقوله ولا يجوز عليه الحكم ولا يعتد بقوله وفعله، فالله يكلف رسوله أن يدعو هذا الشخص إلى الإسلام؟ قلت أعوذ بالله إسحاق، يعني الله لا يعقل أن يتصرف بدون حكمة. فقال أفتراه في قياس قولك إن عليا أسلم صبيا لا يجوز عليه الحكم، قد كلف النبي دعاء الصبيان ما لا يطيقون، فهل يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة فلا يجب عليهم في ارتدادهم شيء ولا يجوز عليهم حكم النبي؟ أترى هذا جائزا عندك؟ يعني إذا كان طفل وهذا قوله لا يسمع، يعقل النبي أن يدعو شخص طفل إلى الإسلام وهذا يمكن يسلم هلأ وبعد ساعة يرتد كونه طفل؟ يعني هل يمكن أن يصدر هذا الشيء من النبي؟ قلت أعوذ بالله. فقال يا إسحاق فأراك إنما قصدت لفضيلة فضل بها النبي عليا على هذا الخلق إبانة بها منهم ليعرفوا فضله، أنت جيت إلى هذه الفضيلة تسقطها، ولو كان الله أمره بدعاء الصبيان لدعا الصبيان كما دعا، ليش ما دعاش بس إلا علي من الصبيان كما دعا عليا؟ قلت بلى. قال فهل بلغك أن النبي دعا أحدا من الصبيان من أهل بيته وقرابته
عندما أنظر عشرته الأقربين؟
قلت لا أدري. فعل أم لم يفعل؟ قال رأيت ما لم تدره، هل تسأل عنه؟ اسأل عنه. قلت لا. قال فدع ما قد وضعه الله، إلى آخر هذه المحاورة الشيقة بين المأمون وبين إسحاق، أحد علماء ذلك العصر المدعو بإسحاق. فإذا إسلام علي حتى لو أسلم وهو صبي، وبعض الروايات تقول وهو في سن المراهقة أو الحلم في هذا العمر كما يذكر بعض المؤرخين، لكن هذه فضيلة لا يجب أن تنكر لأمير المؤمنين عليه السلام. وقد قال ابن البيع أحد علماء المسلمين في كتابه معرفة أصول الدين إن إيمان علي في صغره كان بمنزلة عيسى وهو ابن ساعة، يعني هذا له نظائر عندنا عيسى وعندنا يحيى ولم يقل الله وآتيناه الحكم صبيا، فلا مانع من الله يفضل علي عليه السلام بهذه الميزة ويتبع رسول الله ويسلم. ولا يجوز يعني مع الأسف أنه تاريخنا أحيانا يأخذ هذا الطابع لإسقاط فضيلة فيراد أن يقال أنه أسلم وهو صبي.
وعلى كل حال إذا كانت الإشارة إلى هذه المسألة لجهة عمر علي عليه السلام منذ بداية التزامه ومنذ أن أسلم،
نعم،
كأول من أسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الإشارة إليها لجهة صغر سنه وبأنه أسلم من دون عقل أو على طريقة من خلال ضغط تربوي معين أو ضغط نفسي أو قرابة أو فهذا يعني الأحداث التي تتالت ومنذ أن نشأ علي إلى جانب الرسول أحداث تتالت تلفظ كل هذه الادعاءات، يعني خاصة عندما جاء الرسول وجمع عشرته الأقربين وقال من يتبعني
ويؤازرني
فيكون خليفتي ووصيي ووزيري من بعدي، ولم يقم لذلك إلا علي وقد كان صغيرا. وعندها قال أبو لهب قوله الشهير لأبي طالب لقد أصبح ابنك أمير بما معنى،
فعلى كل أمر ابنك
عليك بها المعنى. أنا سمحت شيخ أتوقف عند هذا الخطاب، يعني الآن هناك أكثر من حديث يعني حول عقيدة المسلمين الشيعة بعلي عليه السلام، وأنه أنه البعض يحاول أن يقول بأن البعض من الغلاة يقول أن الوحي أخطأ ونزل على كان يريد أن ينزل على علي على فأخطأ ونزل على الرسول، يعني بعض الحقيقة الأمور التي يريد أتوقف فيها من أي ناحية، لأن في تتبعنا لنصوص نهج البلاغة خاصة عندما يتحدث علي عليه السلام عن الرسول لا يتحدث إلا كتلميذ نجيب من تلاميذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا الخطاب في هذا النص يعني هنالك خضوع تام يعني من علي عليه السلام للرسول، وأن الرسول يمثل بالنسبة لعلي المثل الأعلى التي من الصعب لأحد أن يرقى إليها. أريد أن نتحدث في هذه المسألة.
يعني أعتقد من الظلم للشيعة أن ينسب إليهم هذا القول، لأن خطأ جبريل معناه تكذيب للقرآن، لأن القرآن قد وصف الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يوجد في مصادر الشيعة أي كلام عن هذا المنطق، وهذا من الافتراءات التي يفترى بها على الشيعة أنهم يقولون عقيدة الشيعة أن الله اختار الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة واصطفاه لذلك، وأما علي فقيمته أنه أول الناس اتباعا لرسول الله، قيمته بهذا النص الذي كنا نقرأه أنه يقول أنا كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، ولم يعتقد أحد من الشيعة بالمساواة بين علي وبين رسول الله، بل علي عليه السلام إذا أردنا أن نقرأه فلنقرأ نهج البلاغة على الأقل، يرى نفسه من عبد من عبيد محمد في بعض التعبيرات، وقد مر معنا نحن الشيعة نعرف عليا بقوة البأس والشجاعة، ولكن رأينا أن علي يقول كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله
كما نعرفه بقوة العلم، وهو الذي قال من
علمني رسول الله
ومن علمني حرفا كنت له عبدا.
يعني أنا أريد أن أقول شجاعة علي يقول أن رسول الله هو مستقي به، علم علي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
زهده تواضع
زهده كله ينسبه إلى رسول الله. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نوصل مرتبة علي إلى مرتبة الرسول، وإن كان عليا بالمقام الأعلى وهو المعصوم والذي لا يرقى إليه الطير، لكن يبقى رسول الله في رتبة فوق كل من عداه من المسلمين ومن الصحابة.
وإنما أنا أرد أن الإشارة إلى هذه المسألة سماحة الشيخ لأنها قد تكون من بعض المحطات الذي الآن طواها الزمن يمكن ولا بعض، لكن تفار بين مرحلة وأخرى وفي بعض الأحاديث. أريد أن نكمل سماحة الشيخ يعني آخر النص من كلمة الإمام علي عليه السلام عندما يتحدث في ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. نعم.
يكمل إذن هذا النص الذي كنا نقرأ، فيتحدث أمير المؤمنين بعد أن يتحدث عن إسلامه وأسبقيته في الإسلام وأنه لم يجمع بيت في الإسلام غيره وغير خديجة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. طبعا هذا تعبير جدا رائع عن مدى استلهام علي وفهمه لأسرار النبوة ولتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم
تعلقه بكل شيء يأتي به الرسول.
ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، يعني حين نزل الوحي على الرسول صار هناك رنة للشيطان. يقول سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع. هذه نقطة مهمة في مرتبة علي.
لا.
إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. فإذا يقول أنت تسمع، حتى يعني سمعت رنة الشيطان وكنت ترى نور الوحي، فأنت تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك مع ذلك لا تصل إلى مرتبتي، لأنك لست نبي وأنا النبي، لكنك وزير وإنك لعلى خير.
نعم، أنا أريد أن أسأل في هذه النقطة بالذات، يعني أن هذه التهيئة، هذه المعاينة، هل هي جزء من التهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهيئ من خلالها علي عليه السلام ليكون له هذا المستقبل في إدارة الأمة؟
لا إشكال أن رسول الله حسب تتبعنا للسيرة التي رواها المسلمون جميعا كان منذ بداية الأمر يهيئ عليا عليه السلام، منذ هذه القضية التي أشرتم لها قبل قليل عندما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، ودعا النبي أعمامه وأقرباءه وقال لعلي عليه السلام أن يجهز لهم طعام، وقال كلمته الشهيرة بعد أن قال من منكم يؤازرني ويتبعني على أن يكون خليفتي ووصي ووزيري، وهذه رواها الطبري ورواها غيره من المؤرخون والمفسرون، فلم يقم أحد إلا علي، فنص وقال أنت خليفتي ووزيري ووصي من بعدي ابتداء من ذلك الوقت وحتى آخر يوم في حياة رسول الله، حتى بعد يوم الغدير، حتى بعد يوم الغدير، وبينما النبي على فراش الموت كان يقول اتوني بقلم ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. ما هو الكتاب الذي لن يضلوا بعده؟ هي عبارة لن تضلوا تذكرنا بالعبارة التي وردت في حديث الثقلين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. فإذا كان يريد النبي أن ينصب أحدا يكون مضافا إلى القرآن صمام أمان للأمة،
يستكمل حركة النبوة في دورة
في يكون مكملا لدور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا إشكال، وهذا التعبير ولكنك لوزير وإنك لعلى خير هذا يؤكد هذا المعنى. وهنا أريد أن يعني أدخل لنقطة، أنه في نهج البلاغة كثير من النصوص حول هذه المسألة، لأنه حسب ما أذكر أن البعض يحاول أن يقول أن قضية الوصاية والوصية ليس لها يعني وجود في نهج البلاغة. لا، عندنا أكثر من نص في نهج البلاغة يتحدث فيه أمير المؤمنين عن أحقيته بهذا الأمر من غيره، من خطبة الشقشقية وحتى غيرها من الخطب. خطبة الشقشقية عندما يقول إن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يبقى إلي الطير، أرى تراثي نهبا، يكمل في الشقشقية، فيعتبر أن هذا تراثه.
عفوا، وفي يعني رسالته إلى أهل مصر يقول تأكيدا لهذه الفكرة، يقول وما راعني إلا انثيال الناس على فلان، ويقصد به الخليفة أبو بكر
الأول،
يبايعونه فأمسكت يدي حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يريدون محق دين محمد صلى الله عليه وآله، يقول إمام علي فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى به ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم هذه التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما زال كما زال السراب أو كما ينقشع السحاب، فنهضت في هذه الأحداث وتلك حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. يعني كان هدف علي أن يتنهنه الدين، أن يرتاح الدين.
نعم، ولكن كان في نفس الوقت الذي يقول مصلحة الإسلام فوق كل اعتبار ولا أسالمن ما سلمت أمور المسلمين، لم يغفل عن بيان حقه.
نعم.
فوالله في أحد خطبه يقول ما زلت مدفوعا عن حقي،
واضح،
مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يوم الناس هذا، ويشير إلى حقه. طبعا الحق معناه
ليس حقا ليس شخصيا،
ليس حقا
بالمعنى الذاتي يعني.
وليس المراد أنه أن علي يرى نفسه هو الأحق بالمسألة، لا، يرى أنه له حق في ذلك، يعني أن هذا الحق قد أعطي له من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال له كما ينقل هو في نص آخر في نهج البلاغة، قال له قائل في يوم من الأيام، هاي لنشير إلى أن علي لم يكن عنده مطمع شخصي في الخلافة، قال له قائل إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص،
قال بل أنتم،
فقلت بل أنتم والله أحرس وأبعد وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه، فلما قرعته، يقول أمير المؤمنين، بالحجة في الملأ الحاضرين هب كأنه بهت لا يدري ما يجيبني به. فإذا من معالم العلاقة في الحقيقة بين علي ورسول الله، وكانت نتيجة هذه القرابة القريبة، كانت نتيجة هذه المناجات، كانت نتيجة هذه المؤاخات بين علي ورسول الله عندما آخى الأنصار والمهاجرين وترك عليا لوحده، كانت نتيجة كل ذلك أن يفهم المسلمون وأن يفهم رسول الله المسلمين أنه يهيئ عليا لدور، وأن أولى الناس به من بعده هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كان أكثر من كل ذلك، هناك نوع أريد أن أشير إلى نقطة أخيرة، موضوع المواساة
في المؤاخات.
نعم.
عندما لم يؤاخي ترك عليا فأخاه مع نفسه طبعا.
ومن يعني من جملة النقاط المهمة التي نلحظ أن أمير المؤمنين يشخص فيها علاقته بالرسول ما جاء في خطبته التي يقول فيها ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط. الإمام عليه السلام يقول أنا هاي قيمتي عند رسوله، وربما كان يعرض بهذه الكلمة بعض من رد على رسول الله في غزوة الحديبية عندما أمرهم النبي بأن ينزلوا على الصلح، وقال بعضهم أن أعطي الدنية في ديننا. يقول لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط. هناك في تلك الخطبة يقول اتبعه اتباع الفصيل ولم يجد لي كذبة، هنا يقول لم أرد عليه قط، ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنقص فيها الأبطال. المواساة، كان يبذل نفسه، وابتدأت المواساة من مكة عندما نام على الفراش.
وهذا ما يشير إليه عبد الكريم الخطيب في أحد كتبه، يقول أحسن. أنه هذا أكبر دليل على تهيئة الرسول للإمام علي للخلافة،
وأنه يلبسه ثوبه وشخصيته. نعم، الكاتب المصري المعروف عبد الكريم الخطيب في كتابه عن حياة أمير المؤمنين يشير إلى هاي قضية مبيت الإمام على فراش النبي،
ويقول لست أدري لماذا لم يستدل الشيعة على أنها
إحدى، يقول أنا لم أجد أن الشيعة تمسكوا بها، أعتقد لم يتمسكوا لأنهم يكفيهم ما هو أوضح منها وإن كانت هي تنفع. ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنقص فيها الأبطال وتتأخر الأقدام نجدة أكرمني الله بها، هي كرامة يعني، الله أكرمني بها، كرامة من الله. ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإن رأسه لعلى صدري، يعني كما قلت أنا في بداية الحديث نلاحظ نوع من التقابل، علي يتربى في حجر النبي ويكون رأسه يمس جسد رسول الله، وفي آخر حياة رسول الله يكون رأس الرسول
في حجر علي
وإن رأسه لعلى صدري. ولقد سالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي، ولقد وليت غسله والملائكة أعواني، فضجت الدار والأفنية، ملأ يهبط وملأ يعرج، وما فارقت سمعي هيمنة منهم يصلون عليه حتى واريناه في ضريحه، فمن ذا أحق به مني حيا وميتا.
يعني لله درها من لوحة تصور نزول الملائكة، وكيف يقول علي عليه السلام مررت نفسه، يعني مرر نفس الرسول
صلى الله عليه وسلم
في هذا التشخيص الرائع. هذا التصوير. سماحة الشيخ يعني طالما دخلنا في آخر 10 دقائق تقريبا من الوقت المتاح لهذه الحلقة وأشرتم إلى حديث الإمام علي عليه السلام توليه لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنالك نص للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يتحدث فيه عن تأمين الرسول. يعني أنا أريد أن أختم هذه الحلقة بالحديث كيف استمرت هذه العلاقة مع الرسول حتى النهاية، حتى موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لم تنتهي على كل حال لأن الرسول
لأن أمير المؤمنين كان استمرارا للرسول الله.
ولأن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مستمر طالما استمرت الرسالة وستستمر إلى يوم القيامة إن شاء الله. ولكن أريد أن أقول هذا النص الذي تحدث فيه الإمام علي عليه السلام عن تأبين الرسول بعبارات تشير تؤكد ما أشرنا إليه من أن الإمام كان التلميذ النجيب للرسول إلى آخر محطات. إذا كان النص موجود عندكم لا بأس أن نتابعه في آخر الوقت.
يقول: وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء. يعني موت قبل موت من كان قبلك من الأنبياء كان فيه ما يسلي أن الله سيبعث رسول بعد ذلك وسيبعث رسالة، لكن بموتك انقطعت أخبار السماء، انقطع نزول الوحي، انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء.
في هذا ذلك إشارة واضحة إلى أن الوحي قد توقف بموت رسول الله، على عكس بعض ما يروى في مسائل أخرى.
خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك، يعني من خصوصياتك أنه أنت إذا مات للناس قريب فيفجعون به، يقولون
نتصبر وجود
رسول الله أنه الرسول موجود، كنت مسليا عمن سواك، فهذه كانت من خصوصيتك.
يعني في هناك نص في نهج البلاغة أيضا يشير إلى هذه المسألة، يقول الإمام علي عليه السلام: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع الأول فعليكم
بالثاني.
أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأمان الباقي فهو الاستغفار. فكان الرسول أمان عند المصائب كما أشرتم. نعم سمحت.
نعم. فكانت يعني وجودك بيننا يسلينا عن فقد كل الأحبة.
والإمام علي يقول: فقد الأحبة غربة.
خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت، هاي صفة العمومية فيك، حتى صار الناس فيك سواء، كلهم ينتسبون إليه وأنت عند الناس سواء، يعني لا ليس لأحد دون الآخر. وعممت حتى صار الناس فيك سواء، ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع. هنا يتحدث عن مصيبته لرسول الله، وأنه لولا أن الرسول قد أمر بالصبر ونهى عن الجزع. الجزع والجزع غير البكاء وغير الحزن، الحزن على الأحبة أمر فطري إنساني أقره الشارع وأقره الإسلام، لأن الإسلام لا يقف بوجه الفطرة. وأما الجزع فهو عدم التوازن، هو الخروج عن حالة التوازن، هذا مذموم حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، أنا أريد أن أتوقف، يعني هذه نقطة مهمة جدا سمعت الشيخ. الآن في بعض المناسبات الإسلامية يعني يخرج فيها الإنسان عن الطور في موضوع المواساة. نحن لا نقول أن المواساة يعني لا سمح الله أن نواسي الرسول، ولكن يعني هذا النص إشارة إلى أن الجزع، أن الرسول نهى عن الجزع، يعني الجزع حرام، يعني الجزع حرام. هل لنا أن نقول أن الجزع حلال؟ نبادر في مناسباتنا إلى بعض الأساليب التي تخرجنا عن طورنا.
الجزع كما ينص أمير المؤمنين عليه السلام في هذا النص وفي بعض النصوص الأخرى،
يعني لو نهيت عنهم الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون.
الشؤون يعني كما يقولون منابع الدمع في الرأس، ما الشؤون
لأنفدناها،
لأنفدنا يعني. ولكن أنت نهيتنا عن الجزع، وأمير المؤمنين في نص آخر في نهج البلاغة يحدث بعض من أصحابه الذين فقد قريبا أو عزيزا، يقول له: إن صبرت
جرى عليك
القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور،
مأزوم يعني
من الإثم.
نعم.
وبعض النصوص التي جاء فيها أحيانا ما يشير إلى موضوع الجزع، هذه تكون نوع من المبالغة في التعبير.
نعم، إن الصبر لجميل إلا عليك، وإن الجزع لقبيح إلا عنك.
إلا عنك، هذا أيضا ورد في نهج البلاغة.
نعم.
هذا النص إذا أردنا أن نجمع بينه وبين سائر نصوص أمير المؤمنين لا نفهمه إلا صادرا على نحو المبالغة.
نعم.
لشدة الحزن وعظيم الحزن.
إن الصبر لجميل إلا عليك، وإن الجزع لقبيح إلا عنك، وإن المصاب بك لجليل، وإنه قبلك وبعدك لجلل. إشارة واضحة إلى المصيبة التي
إلى شدة المصيبة التي نزلت بالإسلام وبأمير المؤمنين في برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا البكاء والمواساة والحزن أمر مشروع ومطلوب لإحياء ذكر أهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم، لكن حسب ما يستفاد من نص أمير المؤمنين أن الجزع هو الخروج عن حالة التوازن الطبيعي.
نعم.
هذا أمر ليس محبذا.
إذا كان هذا يعني في الرسول الذي قيادته هي الأصل في كل القيادات، فكيف بمن
بسائر الناس؟
نعم.
فإذا هذا النص يحدثنا عن مسألة مهمة، وهي مسألة مدى حزن أمير المؤمنين عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك، نجد في بعض النصوص يعني أن أمير المؤمنين يتمنى أن يحشره الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون معه. ونحن نعرف أن أمير المؤمنين من المعصومين ومن الذين لم يجد لهم رسول الله ولا كما مر قبل قليل لا كذبة ولا خطلة ولا زلة، ولم يعاكس أمرا لرسول الله، بل صبر على القضاء، وفي عينه صبر وهو يرى تراثه نهبا، ومع ذلك كله يقول وهو يدعو لرسول الله، يقول: اللهم علي على بناء البانين بناءه، اللهم أعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك نزله، وشرف عندك منزله، وآته الوسيلة، وأعطه السناء والفضيلة، واحشرنا في زمرته غير خزايا، ولا نادمين ولا ناكبين ولا ناكثين ولا مضلين ولا مفتونين. ونحن أيضا ندعو الله أن يحشرنا مع أمير المؤمنين ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا نادمين ولا ناكبين.
نعم، هو في آخر النص الذي قرأته قبل قليل يستتبع الإمام علي عليه السلام، يقول
حتى في هذا النص أحسنت، يقول: اذكرنا عند ربك.
بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك. فهذه يعني هذا التواصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من علي عليه السلام مع الرسول حتى في آخر لحظات، حتى في أعقاب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على خطى الرسول والإمام علي عليه السلام. أعزائي المستمعين، إلى هنا وننتهي من هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة بإذنه تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.